السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. التقى وزير الخارجية هوشيار زيباري نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفق الوزيران على تفعيل نشاط اللجنة الروسية العراقية المشتركة ودعوة الوزارات المعنية إلى تكثيف أعمالها بشكل يعكس العلاقات بين البلدين وإمكانيات تطويرها وخاصة في مجال الطاقة. وأفادت الخارجية العراقية أن زيباري قدم إيجازا عن المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وضع القوات الأمريكية في العراق ومستقبل القوات متعددة الجنسيات، وطلب دعم روسيا للقضايا العراقية في مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها توفير السبل الكفيلة بحماية أموال وموارد العراق. من جهته أكد لافروف دعم روسيا للعراق في هذا المجال. قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح في أعمال عنف وقعت في مناطق مختلفة من العراق في الساعات 24 الماضية. في بغداد ذكر مصدر أمني أن طفلين قتلا وأصيب 2 آخران بعد أن ألقى مسلحون يستقلون مركب قنبلة يدوية وسط صبية في حي العامل. وفي ديالى قال مصدر في الشرطة أن 3 مدنيين قتلوا وأصيبت امرأة بجروح في انفجار عبوة قرب سيارة كانوا داخلها في مدينة بوهرز. وفي قضاء حديثة بمحافظة الأنبار طوقت الشرطة منزل قائد الشرطة السابق علاء الجغيفي واعتقلته لاشتباه بتورطه مع المجاميع المسلحة. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي من القوات متعددة الجنسيات بانفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق أثناء مرور مركبة كان يستقلها قرب الإسكندرية. قالت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 10 طائرات حربية تركية قصفت أمس مواقع يشتبه أنها تابعة للمقاتلين الأكراد في منطقتين منفصلتين بشمال العراق. رئيس المكتب الصحفي في هيئة الأركان التركية البريغادير جنرال ماتين شوراك قال للصحفيين بأن الطائرات التركية ضربت بنجاح 16 هدفا يشتبه أنها تخص حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل قبل أن تعود سالمة إلى قواعدها. من جهته أكد الناطق باسم قوات حماية إقليم كردستان العراق اللواء جبار ياور أن القصف أدى إلى نزوح عدد من الرعاة في المنطقة، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
بعد أسبوع من إطلاع طائرات تركية للمناطق الحدودية كافة وخاصة مناطق قنديل ليلة أمس حوالي الساعة 9:55 قصفت مجموعة من الطائرات بشدة مناطق القرى في سفح جبال قنديل التابعة لقضاء تجدر محافظة السليمانية، وهذه المناطق هي رباري سردميل جلي بدران كندبوكا تنجي شهيد هارون فردشال أكثر من ساعة واحدة، وكانت هناك أضرار مادية كبيرة في المنطقة خاصة لحرق المزارع والغابات الموجودة في المنطقة، وأيضا أدى إلى إثارة المخاوف والقلق لدى المواطنين خاصة الرعاة الموجودين في هذه المناطق في أوقات الصيف، وأدى إلى نزوحهم من المنطقة في الصباح. ولكن بالنسبة للخسائر البشرية فلم نعرف لحد الآن ما هي حجم هذه الخسائر لأن المنطقة وعرة وليس مأهولة.
اعتقلت الشرطة الألمانية فجر اليوم شخصين من المشتبه بهم كان على متن طائرة تابعة للخطوط الهولندية في مطار كولونيا. وأوضحت مصادر أمنية أن أحد المعتقلين صومالي في 23 من العمر والثاني ألماني من مواليد الصومال ويكبر الأول بعام واحد. من جهتها ذكرت قناة N24 التلفزيونية أن فريق كوماندوز خاص نفذ عملية الاقتحام بعد أن ورد تقارير إلى الشرطة تفيد بأن شخصين يخططان للقيام بعمليات إرهابية. وتأتي هذه الأنباء بعد نحو 3 أسابيع من توجيه القضاء الألماني تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي لثلاثة أشخاص بينهم ألمانيان. توقع وزير خارجية كوريا الجنوبية يوم يونغ هو انهيار المحادثات الدولية المتعلقة بوضع حد لطموحات كوريا الشمالية النووية بعد إعلان بيونغ يانغ مؤخرا عن عزمها إعادة تشغيل مفاعلها لتخصيب اليورانيوم. الوزير الكوري قال في ندوة علمية أن الموقف صعب، مشيرا إلى احتمال العودة إلى الوراء وصولا إلى المربع صفر. وأضاف يو أن من الممكن أن يكون قرار كوريا الشمالية بإيقاف خطوات تعطيل وتفكيك مفاعلها النووي جزءا من استراتيجية مقترنة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. قتل مدنيان واثنان من رجال الشرطة الأفغانية في هجوم انتحاري استهدف قوات حكومية في إقليم خوست الشرقي. قائد الشرطة في منطقة زازي ميدان حيث وقع الهجوم محمد يوسف زادران قال أن أشخاصا عديدين أصيبوا في الهجوم. يشار إلى أن العنف في أفغانستان وصل إلى أسوأ مستوياته منذ الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في عام 2001. وقالت وكالات للمساعدات الإنسانية أن نحو 3000 شخص بينهم نحو 1100 مدني قتلوا في أعمال العنف هذا العام. قتل 3 متشددين كانوا يخططون لشن هجوم في كراتشي أكبر المدن الباكستانية عندما داهمت الشرطة مخبأهم. قائد الشرطة بالمدينة وسيم أحمد قال أن الغارة وقعت بعد تلقي معلومات من مشتبه به اعتقل في وقت سابق، وأشار إلى أن الشرطة داهمت منزلا وتبادلت إطلاق النار مع المتشددين الذين قاموا بتفجير أنفسهم عندما نفذت ذخيرتهم، ما أدى إلى انهيار المنزل وقتل رهينة كانوا يحتجزونها فيه منذ عدة أشهر. وقالت الشرطة أنه يعتقد أن المتشددين أعضاء في منطقة عسكر جنجوي، وهي جماعة متشددة محظورة لها علاقة بالقاعدة وطالبان. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الشارع النجفي يرحب بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات. عودة المهجرين والمهاجرين تزيد من حدة أزمة السكن في بغداد وترفع الإيجارات. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع يدور في عالم الفن التشكيلي واستخدام الحرف العربي في الرسم. ضيف الحلقة الفنان التشكيلي مصدق الحبيب. أما الشاعر فالح الدراجي فسيلتقيكم عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين لنتابع الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الشاعرة لميع عباس عمارة. كما ستلتقون فريال حسين وديار بامرني عبر برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث تتضمن جولات صحفية على صحف عربية وكردية تناولت الشأن العراقي، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة للأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية، ونتعرف على نتائج مسح ميداني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات للوقوف على الواقع الصناعي والزراعي في العراق. كما سنتابع تقرير عن دور الأحزاب السياسية الصغيرة في إقليم كردستان العراق، وتغطية لواقع وتوصيات المؤتمر التربوي الذي عقد في محافظة بابل لمناقشة ظاهرة تسرب الطلاب. وهناك تقرير من الموصل عن استهداف الصحفيين والإعلاميين العراقيين، هذا بالإضافة إلى تقارير رمضانية وأخرى خدمية من مختلف المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر، وتمنيتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرة برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. تفاصيل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وماذا سيأتي بعده، ورئيس الجمهورية يطلب من الأمم المتحدة إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. بعد أخذ ورد ونقاشات مطولة تمكن مجلس النواب من إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم، ولكن ما هي الخطوة التالية الآن؟ أول خطوة ستكون عرض القرار على هيئة الرئاسة التي تضم 3 أعضاء هم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي للحصول على موافقتهم. يذكر أن الرئيس طلباني سبق وأن نقض نسخة القانون الأولى التي اعتمدها المجلس في 22 تموز الماضي، غير أن مجلس النواب اعتمد القانون هذه المرة بالإجماع، وبالتالي من المفترض أن تكون موافقة هيئة الرئاسة شكلية. بعد ذلك من المفترض أن تجري الانتخابات في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني المقبل حسب قرار مجلس النواب. ولكن ما الذي يميز هذه الانتخابات وهذا القانون عن غيره، وما هو المنتظر منها؟ من الأمور المهمة التي ستتميز بها انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي هي أنها ستعتمد نظام القائمة المفتوحة، حيث سيتمكن الناخبون من اختيار مرشحين بالأسماء أو اختيار قوائم، بينما كانت الانتخابات السابقة قد اعتمدت نظام القائمة المغلقة. القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شرح لنا الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
القائمة المغلقة هي القائمة التي لا يحق فيها للناخب أن يعيد ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة، وهو مجبر للتصويت للقائمة بغض النظر عن موجود فيها من أسماء. وعادة طبعا ما لا يذكر فيها أسماء الناخبين أحيانا يعني بشكل واضح للناخب. القائمة المفتوحة هي اللي يكون فيها الناخب حرية إعادة ترتيب الأسماء أو حتى تكوين القائمة من أسماء مرشحين من عدة أحزاب. طبعا لكل من النظامين أشكال مختلفة أيضا، يعني القائمة المفتوحة لها أنواع والقائمة المغلقة من هناك أنواع من القوائم المغلقة. لكن النظام الآن اللي متبع واللي تم تبني من خلال قانون انتخابات مجالس المحافظة يجمع بين مزايا القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة من جهة، ويجمع أيضا بين مزايا نظام التمثيل النسبي والأغلبية من جهة أخرى. يعني يمكن أن نسميه هو بنظام القائمة المفتوحة نسبيا، لأن الناخب سيذهب للتصويت أما للقائمة أو لشخص واحد داخل القائمة.
ذكرت أنباء أن قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم منح النساء حصة 25%، غير أن القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال إن هذه الحصة غير واضحة تماما في نص القانون.
القانون لا يشير صراحة إلى هذه النسبة، يعني لم يحدد نسبة 25% أو أي نسبة أخرى، فقط أشار إلى أنه يجب أن يكون هنالك من بين كل 3 من الفائزين امرأة، وبالتالي ليست هناك إشارة إلى وجود نسبة سواء 25% أو غيرها. يعني القانون اللي صدر قبل يوم أمس ما أجبر الأحزاب على مراعاة الترتيب، فقط أشار إلى أنه يجب أن يكون بين كل 3 فائزين يجب أن تكون امرأة، وبالتالي السؤال كيف سنجبر الأحزاب على إعداد قوائم تضمن أن يكون بعد كل رجلين امرأة، وقضية معقدة صراحة. مجبرين حتى أكون صريح وياك، مجبرين أن نضع في أنظمتنا الخاصة ما يحدد أو ما يفسر بعض الملابسات في القانون، وربما سنلجأ إلى إجبار الأحزاب إلى ترتيب القائمة بالطريقة السابقة وأن يكون بعد كل رجلين امرأة لكي نضمن أن تكون هناك نسبة تمثيل للنساء.
بعد الحصول على موافقة هيئة الرئاسة على القانون، سيكون على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تحدد موعدا لانتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وكان رئيس الهيئة فرج الحيدري قد قال إن المفوضية أنجزت حتى الآن جزءا كبيرا من التحضيرات، غير أنها قد تحتاج إلى 4 أو 5 أشهر للتحضير لها. المفوض قاسم العبودي قال إن هناك فرق 20 يوما بين المدة المتبقية والمدة التي تحتاجها المفوضية لتنظيم الانتخابات.
والله الحقيقة احنا قمنا بكل ما نقدر عليه حتى نكون مستعد للانتخابات. جدولنا العمليات اللي وضعناه يتضمن مواقيت زمنية محددة ب 142 يوم يفترض بعد صدور القانون. الفرق بين الجدول العمليات وبين الموعد المحدد بالقانون هو حوالي 20 يوم. يعني نحاول أن نبذل أقصى جهودنا لضغط الوقت ما أمكن لكي نجري الانتخابات في موعدها المحدد وصول البرلمان.
من المعروف أن تأخر اعتماد قانون الانتخابات المحلية جاء بسبب الخلاف حول كركوك، وقد اتفقت الأطراف المعنية أخيرا على تأجيل الانتخابات فيها. وستقوم لجنة تضم ممثلين عن القوميات الموجودة في المدينة، أي العرب والأكراد والتركمان، بمتابعة التوصيات بشأن حل الخلاف حول المدينة بحلول 31 من آذار المقبل. ولكن لماذا يكتسب اعتماد هذا القانون أهمية خاصة؟ أناتول لايفن من كينغز كوليدج في لندن اعتبر أن حالة التوافق بشأن كركوك تعني قطع خطوة واسعة في اتجاه الديمقراطية في العراق.
ما دامت كركوك هي أخطر قضية وأكثرها حساسية في البلد كله، فإن تمكنهم من التوصل إلى اتفاق عليها يعتبر أمرا مشجعا للغاية.
الولايات المتحدة تأمل من جانبها تحقق المصالحة بين مختلف المكونات الرئيسية، إضافة إلى تحقيق مشاركة فعلية من جانب جميع الشرائح، لا سيما السنة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة. السفير روبرت فورد رئيس القسم السياسي في السفارة الأمريكية في بغداد رأى أن اعتماد قانون الانتخابات يظهر قدرة قادة العراق السياسيين على إيجاد حلول لقضايا مستعصية حقا. يتفق المراقبون بشكل عام على أن انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم ستكون بمثابة اختبار لديمقراطية العراق، لا سيما وأنها ستجري في وقت تشهد فيه البلاد نوعا من التحسن في الأوضاع الأمنية لم تعرفه منذ عام 2004. ولكن ما سيكون نوع العلاقة بين المحافظات والعاصمة الاتحادية، وكيف سيتم توزيع الواجبات بين الطرفين؟ الخبير القانوني طارق حرب شرح أولا مهام مجالس المحافظات.
هذا القانون ينظم انتخابات مجالس المحافظات، مجالس الأقضية، مجالس المحلية، أي نفس الانتخابات ما يسمى بالبرلمانات المحلية. وهذه البرلمانات المحلية أصلاً تنصرف اختصاصاتها إلى الجانب المحلي، يعني ما تناقش سيادة، أمن، جنسية، هجرة، لجوء، قوات مسلحة، ما له شغل. شغلها صحة، تربية، تعليم، شارع، منتزة، مستشفى، جامعة، سكان، ضمان اجتماعي، الأمور المحلية يسموها.
أما اختصاصات الحكومة الاتحادية في بغداد فستكون كالتالي. طارق حرب مرة أخرى.
أكو حصرية للسلطة الاتحادية، يعني حكومة بغداد اختصاصات حصرية مبينة: أمن، دفاع، خارجية، معاهدات، جنسية، لجوء، اقتصاد، مسألة مواصلات. كل شيء يكون خارج نطاق المحافظة أو لا تختص المحافظة به فقط يكون اختصاص بغداد، وكل شيء تختص بالمحافظة فقط، يعني المحافظة ما تختص بالقوات المسلحة، ولا علاقة بمسألة الشؤون الخارجية، ولا عقد معاهدات، ولا أعطاء جنسية، يكون من اختصاص الحكومة المحلية، البرلمان المحلي، المحافظ الموجود. والمحافظ يعني سلطة كبيرة منح، يعني إعداد الميزانية المحافظة، توزيع الأموال، التعيين إلى آخره.
بالنسبة لعدد المقاعد في مجالس المحافظات فسيعتمد على عدد سكان المحافظة، وهو عدد يتفاوت من منطقة إلى أخرى. الخبير القانوني طارق حرب شرح الأمر بالشكل التالي.
عدد المقاعد طبعا أصل عدد المقاعد ستغير بتغير عدد النفوس لكل محافظة، والأصل لا يجوز أن يقل عدد المقاعد عن 25، كلما زاد عدد النفوس عن 500,000 يعطى مقعد واحد لكل 200,000. الدورة الانتخابية واضحة، الدورة الانتخابية 4 سنوات، ما يصدره المجلس البرلماني المحلي يهم القطاع داخل الحدود الإدارية المحافظة، بمعنى أن البرلمان المحلي ليس إلا مجلس نواب مصغر، المحافظ يعين شأنه من قبل مجلس المحافظة، شأنه شأن وزراء.
والآن وبعد أن انتهى مجلس النواب من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ما هي القوانين الأخرى التي تنتظره خلال دورته التشريعية الحالية؟ النائب عبد الكريم السامرائي من جبهة التوافق العراقية قال إن هناك 3 قوانين مهمة أساسية، هي التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز، ثم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة، حيث رجح في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن يتم اعتماد هذه الاتفاقية دون تأخير كبير.
بالنسبة للتعديلات الدستورية هي لم تبتدأ الآن، وإنما ابتدأت منذ تشكيل اللجنة الدستورية قبل ما يقارب 2 سنين، وأنجز الكثير من يعني تعديل المواد حقيقة بجهد هذه اللجنة، لكن لم تكتمل هذه التعديلات لحد الآن بسبب عدم وجود إرادة حقيقية من قبل الكتل السياسية في إكمال التعديل الدستوري، هذا هو السبب الحقيقي. الأمر بالنسبة لقانون النفط الآن يعني ما عادت الأطراف مهتمة كثيرا بالإسراع بإصدار هذا القانون، لكن نحن حقيقة سنسرع في إنجاز قانون على تشكيل شركة النفط الوطنية حتى لو نفصلها عن قانون النفط. الاتفاقية الأمنية لا أتوقع أن تتأخر كثيرا موضوع الاتفاقية الأمنية، لأنها تأتي يعني جاهزة من الحكومة من قبل السيد رئيس الوزراء، لذلك وأيضا هناك محددات يعني نهاية هذه السنة ينبغي أن ننتهي من موضوع الاتفاقية الأمنية، لذلك هناك سقف زمني ينبغي أن تنجز، وإلا سنضطر إلى أن نذهب إلى مجلس الأمن من جديد لغرض التمديد أو قرار الانسحاب الفوري من العراق.
من المفترض بالاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة أن تنظم وجود القوات الأجنبية في العراق بعد خروج العراق من تحت طائلة الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الذي أصدر مجلس الأمن بموجبه مجمل قراراته الخاصة بالعراق، ومنها التفويض الممنوح لقوات التحالف. من المفترض بهذا التفويض أن ينتهي في نهاية هذا العام، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ألقى رئيس الجمهورية جلال طالباني كلمة العراق أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية في وقت متأخر من يوم الخميس، عدد فيها إنجازات الحكومة العراقية على مدى الفترة الماضية، ومنها توسيع علاقات العراق مع دول الجوار والعالم وإثباته للعالم أنه أصبح بلدا مسالما ولا يشكل خطرا على الدول الأخرى، الأمر الذي يؤهله للمطالبة بإخراجه من تحت طائلة الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. طالباني قال:
لقد بادرت حكومة الوحدة الوطنية لتحسين علاقات العراق مع دول الجوار بشكل خاص والدول العالمية بشكل عام، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور العراقي الجديد بإقامة العلاقات مع الدول على أساس مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، واعتماد أسلوب الحوار المباشر والدبلوماسية والطرق السلمية أساساً لحل الخلافات الناشئة بينها، واستناداً إلى ذلك فإن العراق لم يعد يهدد الأمن والسلام الدوليين، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات باتجاه إخراج العراق من الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء وتسوية جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن في قراراته التي استندت إلى هذا الفصل بما فيها موضوع التعويضات.
الرئيس طلباني أشار أيضا إلى إنجازات أخرى للحكومة العراقية، منها تأهيل وتطوير القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ومكافحة الإرهاب ووضع مشاريع إعمار عديدة، ثم دعا دول العالم إلى دعم التجربة العراقية وإلى فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، لا سيما بعد تحسن الوضع الأمني الملموس.
وشهد العام الحالي زيارات مهمة لكبار المسؤولين العراقيين إلى دول الجوار ودول أخرى، وبالمقابل زار العراق مسؤولون كبار من دول المنطقة، وساهمت المشاورات التي أجراها المسؤولون خلال هذه الزيارات في تطوير علاقات سياسية واقتصادية متوازنة ومستقرة، قادت إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق. وفي هذا الصدد فإننا ندعو جميع الدول وبشكل خاص بعد تحسن الوضع الأمني الكبير إلى فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية وتعزيز الوجود منها برفع مستوى التمثيل.
الرئيس طلباني وعد في كلمته أيضا في الأمم المتحدة بتفعيل دور العراق على الصعيد الدولي من خلال المشاركة في جميع المؤتمرات والنشاطات العالمية، كما وجه شكره إلى جميع الدول التي ساهمت في دحر الدكتاتورية ومساندة العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي أحمد المصلاوي.
يا دلال يا دلال يا مدلل قلبي، يا دلال يا دلال الخاين دلالي دلال. أشقد أحبك دلال إني ما تخلي تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني، اش قد احبكي دلال اني ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني دلال.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.